بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإضاءة. نحن وصلنا إخوتي الأكارم إلى الماء الطاهر غير المطهر، الماء الطاهر غير المطهر، وذكرنا منه القسم الأول وهو الماء المستعمل. الماء الطاهر غير المطهر هو أنواع، فالنوع الأول منه هو الماء المستعمل. نعم.
قال: ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
خلصناها. نعم.
ولا يجوز، أي لا يصح الوضوء بماء شجر وثمر لكمال امتزاجه فلم يكن مطلقة.
إذا معناه الآن إخواننا الماء الذي إيش؟
لو خرج. ولا يجوز، أي لا يصح الوضوء بماء شجر وثمر لكمال امتزاجه.
الآن إخوان عندنا، لو يعني كما تعلمون، بعض الأشجار مثل الدانية أحيانا قد يتقاطر من عروقها ماء، فلو أننا جمعنا هذا الماء وأردنا الوضوء منه، طبعا هذا الماء طاهر، لكن هل هو مطهر لغيره أو لا؟ هنا عندنا روايتان. الرواية الآن التي يذكرها هنا ما هي؟ قال هنا يعني هذه الرواية هي بما اعتصر بماء، يعني المعتصر، يعني إذا خرج بنفسه، إذا خرج بنفسه بغير عصر ما الحكم؟ وإذا اعتصر في حكم آخر. الرواية بمراقي الفلاح هنا أنه لا يجوز سواء خرج بنفسه من غير معالجة أو خرج مع معالجة، كلاهما لا يجوز. في عندنا رواية ثانية تفصيل، إذا نزل تقاطر بنفسه يجوز، وإذا تقاطر باعتصار بعمل غيره، بعمل واحد مثلا، فهذا يجوز. إذا هذا التفصيل مذكور، أما المشهور ما هو؟ المشهور أنه لا يجوز ولو خرج بنفسه في الأظهر كما سيذكر الآن. نعم.
قال: ولو خرج بنفسه من غير عصر كالقاطر من الكرم في الأظهر.
لاحظوا إخواننا، ولو خرج بنفسه من غير اعتصار، ولو خرج بنفسه لا يجوز. وشو قال في الأظهر؟ شو في الأظهر؟ يعني في الرواية الأقوى في المذهب الحنفي. إذا هذا يشير أنه عندنا رواية أخرى أنه يجوز. نعم. وهذه الرواية هي التي تفهم من المتون كمثل القدوري والاختيار وغيرها.
احترز به عما قيل بأنه يجوز بماء يقطر بنفسه، لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيء وصحته.
لا لا، طول بالك. بماء يقطر بنفسه، ما هيك؟
نعم.
انتهت الرواية. تمام. ليش لا يجوز؟ هلا هو الآن شو قال؟ أذن يا احترز به
عما قيل بأنه يجوز بماء يقطر بنفسه.
انتهى الكلام. لأنه هي لأنه تعليل ليه؟ لقوله في الأظهر.
لأنه
أيوة.
ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد.
احنا شو بدنا؟ احنا بدنا خرج بنفسي او بعصر، كونه بعصر او غير لا يؤثر في موضوع كونه طاهر او غير مطهر او غير مطهر. نعم.
لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه،
فنقول هذا ماء شجر، لا يقال له ماء مطلق. شيء ثاني، أنا أستطيع أن أقول هذا ليس بماء بل هو ماء شجر.
وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية لوجود شرط الإلحاق.
الآن يجينا إشكال، لماذا صح إزالة النجاسات الحقيقية بالمائعات كالماء؟ يعني الآن أنا لو عاصر في نجاسة أزلتها بماء الرسوس أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ قال هنا أخوانا يجوز. طيب ليش بالنجاسات الحقيقية يجوز وبالأحداث لا يجوز؟ قال في عنا فرق دقيق، وهو أن النجاسات الحقيقية يعني الجواز فيها لعلة الإلحاق، ما هي علة الإلحاق؟ قال تناهي أجزاء النجاسة، لأن فيها دم على ثوبي مثلا، بكت ماء على أسوس، على أسوس شرب على أسوس، أو خل إذا بصب عليه شوي شو بصير بالدم؟ يروح يذهب. تناهي أجزاء النجاسة، فإذا يتناهى أجزاء النجاسة بباقي المائعات كما يتناهى بالماء، نفس الحكم. فلذلك شو بنقول؟ يجوز التطهير للنجاسات بباقي المائعات المزيلة كالماء. وأما في الأحداث فليس هناك شيء مادي يزول، وإنما هو أمر حكم شرعي. فلذلك لما كان التطهير الأحداث أمرا شرعيا تعبديا غير معقول المعنى، ماذا قلنا؟ لا يصح الإلحاق غير المائعات بالماء. نعم.
لوجود شرط الإلحاق وهي تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات، وهو منعدم في الحكمية.
في النجاسة الحكمية اللي هي الحدث، الحدث هو عبارة عن نجاسة حكمية. أنا الآن أحدثت صار في على أعضاء الوضوء نجاسة، طب وين النجاسة هي؟ غير مرئية وغير محسوسة، هي نجاسة حكمية حكم بها الشارع بدليل أنه أوجب غسل الأعضاء. إذا غسل الأعضاء هذه يدل على وجود نجاسة حكمية. نعم.
لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث.
نعم.
والحدث أمر شرعي.
ما هو الحدث؟ الحدث ما هو؟ أمر شرعي له حكم النجاسة، له حكم في منع الصلاة. نعم.
والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه، وعين الشارع لإزالته آلة مخصوصة فلا يمكن إلحاق غيرها بها.
لعدم علة معقولة، وعندما يكون الحكم تعبديا لا يصح القياس. نعم.
ولا يجوز
الوضوء. إذن انتهينا إخوان الآن القسم الثاني. إذا من آمن الرقمون، القسم الأول من الطاهر غير مطهر ما هو؟ الماء المستعمل. القسم الثاني هو ماء الشجر ولو نزل بنفسه في الأظهر. الآن ثلاثة. ولا يجوز الوضوء. نعم.
ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعه وهو الرقة والسيلات.
ما هو طبع الماء؟ ثلاثة. أولا الرقة الرقة، اثنين السيلان، ثلاثة الإرواء والإنبات. الرقة والسيلان، الإرواء والإنبات. الرقة والسيلان إخوان بحيث لو نزل على الأعضاء يسيل، ما بيعلي على الأيدي. اثنين الإرواء، لو شربته من عطش يذهب العطش. ثلاثة الإنبات للزرع، هذه من خصائص الماء. نعم. فلو أنه زال طبعه، هذه الأشياء ثلاثة بالطبخ، نعم، هنا هو من حكم؟ نقول هذا صار ماء طاهر غير مطهر. ليه؟ وذلك لأنه غيرته النار بهذا الطبخ. نعم.
بنحو حمص وعدس، لأنه إذا برد سخن.
لأنه إذا برد
سخن.
تمام. فلو أنني وضعت الآن مثلا حمص بالماء دون طبخ، بعد ما ننتهي نطلع مثلا الآن الماء صار سخينا، صار مثلا يعني في لزوجة، لا، إذا ما في شيء، إذا معناها شو حكم الماء؟ طاهر مطهر. لكن هنا أخواننا الإشكال أنه لو طبخ، حطينا حمص أو عدس وأيضا حطينا معه النار، إذا النار الآن تعمل عملا فوق الامتزاج. نعم.
كما إذا طبخ بما يقصد به النظافة كالسدر وصار به ثخينا.
حطينا الآن ماء صابون، صار الماء ثخين، خرج عن الرقة والسيلان، نقول هذا الماء طاهر غير مطهر. نعم.
قال وإن بقي
الرقة تبعا،
إذا استار رقيق ما في إشكال.
وإن بقي على الرقة جاز له الوضوء.
نعم.
ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد أمرين، كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه، بين الثاني.
إما بتشرب إيش؟ النبات أو الطبخ. إما كمال الامتزاج هي أو بالطبخ. اثنين سؤال لك هنا عندنا أهم.
قال
ولما كان
تقييد الماء يحصل بأحد
يعني
الأمرين،
الماء يتقيد ويخرج عن كونه ماء مطلقا بماذا؟ بأحد أمرين. ما هما الأمران؟ أولا كمال الامتزاج في تشرب النبات، واحد. اثنين الطبخ. فأنا الآن وضعت مثلا مادة معينة مثل السكر مثلا، وضعناه مع الماء، لا أول كمية قليلة ما بتضر، شوي ثاني ما بتضر، بعد شوي سقطر. إذا بالتالي نقول هنا تشربه الماء فصار أني طاهر غير مطهر لكمال الامتزاج، هاي واحد. اثنين أو الطبخ، هاي اثنين، الأول كمال الامتزاج، اثنين الطبخ. نعم.
كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه بين الثاني.
أنا الثاني كمال الامتزاج، خلصنا الآن هو الطبخ.
وهو غلبة الممتزج بقوله أو بغلبة غيره.
هاي الآن صار إيش؟ شو قال فو؟ بماء زال طبعه، ما هي؟ وهو الرقة والسيلان والإرواء والإنبات، بماذا؟ بالطبخ. وشو قال إخوان هنا؟ الثاني أو بغلبتي. إذن ذهاب زوال طبع الماء إما أن يكون بالطبخ وإما أن يكون بغلبة غيره عليه. نعم.
أو بغلبة غيره عليه، غيره أي غير الماء عليه، أي على الماء.
وطبعا هنا قسمان، هنا أخو عندنا ما يمتزج مع غيره، هذا المخالط للماء قسمان، إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا. فعندنا أنا بحط مع الماء، يا بحط معه مائع آخر أو شيء جامد. فإذا كان عندنا المخالط جامد في عنا قاعدة، وإذا كان المخالط مائع عندنا قاعدة ثانية. القاعدة في المخالط الجامد ما هي؟ خروج الماء عن الرقة والسيلان، طالما الماء رقيق وسيال إذن لا يضر. وإذا وضعنا مائعا مع الماء، إذا كان المخالط مائعا، فالعبرة بظهور الأوصاف، بظهور الأوصاف، طعم واللون والرائحة. فعلى هذا إذا كان المخالط جامدا فليس هناك نظر إلى الأوصاف، إذا كان مخالط جامد فليس هناك نظر إلى الأوصاف. يعني هلا عندنا ماء مطر نزل مشي بالأرض، حمل من الأرض تراب وحمل يعني ماء مثل المد، شو بصير لونه أحيانا؟ بني. وهي طيب يا ترى لو أني توضأت بهذا الماء شو الحكم؟ نقول جاز. طيب ليه؟ قال وذلك لأنه ماء خالطته الجامدات، التراب جامد والأشجار جامد، فهذا ماء خالطه جامد، فالعبرة بماذا؟ بالرقة والسيلان، طالما أن الماء رقيق وسيال إذن لا يضر. طبعا إلا إذا كان في نجاسة، أمر ثاني، عم نحكي المخالط طاهر. إذن المخالط إذا كان طاهرا جامدا فالعبرة بالرقة والسيلان، طالما أن الماء رقيق وسيال إذن لا يضر. إذا كان الآن تغير أوصافه، الطعام لون رائحة، لكن المخالط طاهر، ما ننسى يعني لو في حال نهر لقيته في أثر نجاسة، لا هي نجاسة خلصنا، هي عم نحكي المخالط طاهر ظهر فيه لون هذا الجامد أو رائحته أو طعمه، هذا لا يضر إذا كان المخالط جامدا. الآن إخواننا بناء على ذلك، على الكلام هذا تجيني إشكالية. هلا مثلا أنا عندي ماء، جبت خشب العرق، الخشب هذا جامد، وضعته في إناء. طيب يا ترى هذا الإناء الآن ماء خالطه جامد، هل غير من رقته وسيلانه؟ العرق سوس أبدا مثل الماء، مظبوط. طيب إذا معناه حسب القاعدة هي شو منقول؟ هو طاهر مطهر، لكن الفقهاء شو قالوا؟ قال لا هذا طاهر غير مطهر. طيب ليه؟ قال لأنه في عنا ضابط هنا لم يذكره المؤلف، في ضابط إخواننا هنا لم يذكره، كان ينبغي أن يذكره، وهو أن هذا الكلام كله ما لم يحدث له اسما جديدا. إذا صار له بين الناس اسم جديد معناها صار غير ما أهلا. فنقول أنت الآن لو هل نظرت إلى طنجرة فيها شراب العرقسوس، شو بتقول عنه؟ هذا ماء؟ لا، هذا عرقسوس. طالما صار له اسم جديد معناها تغير الاسم يدل على تغير المسمى. نعم.
قال: ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخصة.
نعم. إضافة. نعم. نكتبها أو أحدث له اسما على حدة اسما جديدا.
ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخص ما جعله المحققون ضابطا في ذلك فقال: والغلبة تحصل في مخالطة الماء لشيء من الجامدات الطاهرات لإخراج
من الجامدات إيش؟ الطاهرات. نحن عملنا بالنجاسة الجامد الطاهر. بماذا؟ بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. نعم.
فلا ينعصر عن الثوب وإخراجه عن سيلانه فلا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يضر، أي لا يمنع جواز الوضوء به.
مستعجل شيخنا.
نعم. لا يضر تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون طبخ، كزعفران وفاكهة وورق شجر.
نعم.
لما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذي وقصته ناقته وهو محرم بماء وسدر.
طبعا السدر عندما يوضع في الماء يعني ربما غير بعض أوصافه لكن يبقى الماء رقيقا سيالا. نعم.
وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر.
نعم.
واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بماء فيه أثر العجين. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل ويغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ويجتزئ بذلك. والغلبة تحصل في مخالطة
خلصنا الآن من المخالط الجامد الطاهر. الآن المخالط إذا كان مائعا طاهرا. نعم. نوع من أنواع الحشائش اللي كانت يعني للتنظيف. قريب إنه
والغلبة تحصل في مخالطة المائعات بظهور وصف واحد كلون فقط أو طعم من مائع له وصفان فقط.
طيب إذا الآن إخواننا إذا كان الماء المائع المخالط يعني مائعا فنقول ما ممكن أن أرقه سيلان مثل الجامد إن هذا هو مائع. هذا إذا بحط أنا هالأنية تخل يعني مع الماء ما بصير الماء لا لزيج ولا شيء. ليه؟ مائع مع مائع، فلا بد من معيار آخر. ما هو المعيار الآخر؟ قال ظهور الأوصاف. فإذا ظهرت أكثر الأوصاف ظهر أكثر الأوصاف يعني 2 من 3 شو بصير الماء مغلوب، 1 من 3 يبقى الماء غالبا. يعني ظهر في الماء وصف من 3 أوصاف وصف من 3 أوصاف. طيب إذا كان وصف من وصفين قال يعتبر غالبا، هذا المائع صار غالب للماء والماء مغلوب، فبالتالي يكتفى بظهور وصف من مائع له وصفان. نعم.
قال تحصل في مخالطة والغلبة تحصل في مخالطة المائعات بظهور وصف واحد كلون فقط أو طعم من مائع له وصفان فقط، أي لا ثالث له. ومثل ذلك بقوله
ومثل
ذلك بقوله كاللبن
أي يعني الحليب
له اللون والطعم
لكن ما هو رائحة.
فإن لم يوجدا جاز به الوضوء.
لم يوجدا، لا في حطينا اللبن مع الماء لا طلع فيه طعم اللبن ولا لون اللبن، شو الحكم إذا معناها كمية قليلة لا تضر؟ لو ظهر أحدهما بكفي أن يصير الماء طاهر غير مطهر. نعم.
وإن وجد أحدهما لم يجز، كما لو كان المخالط له وصفا أو كما لو كان المخالط له وصفا واحدا
كما لو كان المخالط له وصف واحد
كما لو كان المخالط له وصف واحد فظهر وصفه كبعض البطيخ ليس له إلا وصف واحد
وهو الطعم هيك.
وقوله لا رائحة له زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين،
لما قال له لون وله طعم إذا ما في رائحة ومع ذلك أكدها وقال لا رائحة له. نعم.
والغلبة توجد بظهور وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة، وذلك كالخل له لون وطعم وريح، فأي وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء، والواحد منها لا يضر لقلته. والغلبة في مخالطة المائع الذي لا وصف له.
انتهينا أخوان الآن في المائع الذي له أوصاف، وذكرنا أن العبرة بغلبة الأوصاف. طيب الآن صورة، لو عندنا مائع وليس له أوصاف ماذا نفعل؟ مثل الماء المستعمل مثلا، أنا عندي ماء مطلق طاهر مطهر، وعندي ماء مستعمل طاهر غير مطهر، امتزجا، ما الحكم هنا؟ طيب لا، ما في عندنا أوصاف، الماء المستعمل ما له لا لون ولا طعم ولا رائحة، كيف نقدر؟ قال هنا نقدر بالوزن بالكيل. نعم.
والغلبة في مخالطة المائع الذي لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح كالماء المستعمل، فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح وهو طاهر في الصحيح. ومثله ماء الورد المنقطع الرائحة.
تمام، ماء الورد كان له رائحة، مع المكوث والزمن راحت الرائحة، فصار مائع ليس له أوصاف لا لون ولا طعم ولا رائحة. نعم.
تكون الغلبة بالوزن لعدم التمييز بالوصف لفقده. فإن اختلط رطلان مثلا من الماء المستعمل أو ماء الورد الذي انقطعت رائحته برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء.
طيب،
لغلبة المقيد،
وهو الماء المستعمل يعني. نعم. أي المقيد.
نعم. وبعكسه وهو لو كان الأكثر المطلق جاز به الوضوء. وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية،
يعني رطل برطل.
وقال المشايخ حكمه حكم المغلوب احتياطا،
إذا معناه نعتبره طاهر غير مطهر. نعم.
والقسم الرابع،
وصلنا الآن أخواننا من أقسام الثلاثة، لأن أولا أن المياه خمس أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، طاهر مطهر مكروه، طاهر غير مطهر. الآن القسم الرابع وهو، نعم،
والقسم الرابع من المياه ماء نجس، وهو الذي حلت أي وقعت فيه نجاسة.
فيعلم من ذلك أن الأصل في الماء الطهورية، وأن النجاسة أمر طارئ، ولا يثبت له حكم النجاسة إلا بحلول نجاسة عفيه. أما الآن طول المقص ما بسبب النجاسة، قد الماء يكون مجرثم، قد يكون الماء غير صحي أو ما شابه ذلك، بس ما صار نجيس. النجاسة لا تحكم إلا بحلول نجاسة في الماء. فيما عندنا بحرة ماء تركناها فترة من الزمن، كلها فيها وسخ، فيها كذا، فيها كذا، كل هذا لا يضر. ليه؟ هذا وسخ وهذا مجرثم، طبيا صحيا ما بضر، لكن من حيث الشرع هذا إيش؟ ليس بنجيس. يا أخواننا المعايير تختلف حسب الاختصاص. أنا ما بيصير الآن عم بتكلم بالطب أحكي بالطهارة والنجاسة، وما بيصير إخواني أيضا بالشرع أحكي بالمعايير الطبية. أنا الآن في الشرع بقول هذا ماء طاهر أو نجس، بالطب بيقولوا هذا ماء معقم، هذا ماء مجرثم أو ما شابه. إذا كل اختصاص له معاييره، فخلط الاختصاصات هذا خطأ إخواننا. نعم.
وعلم وقوعها يقينا أو بغلبة الظن، وهذا في غير قليل الأرواث لأنه معفو عنه كما سنذكر.
كما سيأتي معنا. نعم.
وكان الماء راكدا،
أي أما الماء الجاري لا يتنجس، الماء الجاري إخواننا لا يتنجس. نعم.
أي ليس جاريا وكان قليلا، والقليل هو ما مساحة محله.
إذا صار عنا هلا، أولا الماء القليل الراكد، الماء القليل الراكد إذا حلت فيه نجاسة حكم بنجاسته ولو لم يظهر أثر النجاسة فيه، بمجرد سقوط النجاسة في الماء صار الماء نجسا. نعم.
وهو ما مساحة محله دون عشر في عشر،
عشر أذرع بعشر أذرع، طبعا الذراع 70 سنتي، فسبعة سبعة أخواننا أو عشر أذرع عشر أذرع، هذا هو السطح الحر. فعند الأحناف يا أخواننا يلاحظ في موضوع الماء الكثير والقليل ليس الحجم بل المساحة لسطح الحر للماء. بدي وجه الماء قديش مثل ما كان مساحته 100 ذراع 10 في 10 أو الطول أطول شوي والعرض أضيق شوي لا يضر. نحن بدنا الآن تكون المساحة 10 في 10 مثل ما كانت مساحته 10 في 10 إذا معناها صار هذا الماء كثير وبالتالي لا يحكم له بالنجاسة إلا بظهور الأثر. أما ما دون ذلك فإنه يحكم بنجاسته وإن لم يظهر أثره أثر النجاسة. نعم.
والذراع يذكر ويؤنث.
يقال هذه ذراع وهذا ذراع. نعم.
وإن كان قليلا
أي فائدة لغوية في كتاب فقه هي.
وإن كان قليلا وأصابته نجاسة فينجس بها وإن لم يظهر أثرها
لأنه قليل فيه. نعم. إذن الماء الكثير والماء الجاري لا يحكم بنجاسته إلا بظهور الأثر. أما الماء القليل غير الجاري بمجرد وقوع النجاسة فيه يحكم بالنجاسة وإن لم يظهر أثرها فيه. نعم.
وأما إذا كان عشرا في عشر بحوض مربع أو 36 في مدور وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح.
يعني إذا اعتبرنا السطح الحر للماء كم يكون العمق؟ قال نحن نسبنا الآن يعني بدنا أن الماء يكون بحيث لو صرفنا منه ما ينكشف الماء يعني ممكن كمية جدا قليلة. إذا أخذنا الماء هكذا ما يظهر الأرض بحيث لا ينحصر عن الماء لو صرفنا منه يعني كمية جدا قليلة أخوانا ممكن 4 أصابع هذا يكفي. نعم.
وقيل يقدر عمقه بذراع أو شبر.
نعم.
فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع. وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة على الناس. والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به.
مع أن هذا ما في نص شرعي لكن هذا أخوانا تقدير الفقهاء بناء على ما رأوا في آبار بلادهم وما شابه ذلك. نعم.
ولا بأس بالوضوء والشرب من حب يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يعلم تنجسه.
موجود بين من حب وهيك حبا وكرامة يعني أعطيك الجرة وطاها نعم أو زيادة عليها يعني هذا الحب مثل الجرة يعني. نعم. طب وين الإشكال في إخواننا؟ قال الإشكال في أنه هذا ممكن تمتد له أيدي الأطفال وما شابه ذلك فربما في نجاسة. نقول الماء الطاهر لا يتنجس بالشك وإنما يتنجس باليقين أو بغلبة الظن. نعم.
ومنه حوض يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل عنه.
تمام.
ومن البئر التي تدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة وتحملها الصغار والإماء ويمسها المستاقيون بأيد دنسة ما لم تتيقن النجاسة.
يعني ربما كان أيديهم وسخة أحيانا ومع ذلك هذا كله لا يضر. يا أخوانا الشريعة الإسلامية الآن يعني ما عندنا الآن توهم النجاسة ونتابع الناس بهذه الوسوسة التي عند البعض. لذلك أخوانا اليوم الوسوسة عند الناس تأتي من عدم الفقه تأتي من عدم الفقه. هل البعض أخواننا يقول لك نحن في هذا العصر ما نبحث كل الأبحاث كلها هي. قل له صدقني إن غياب هذه الأحكام وهذه المسائل عن أذهان الناس أوقع كثيرا من نسائنا في الوسوسة فأصبحنا نشدد على أنفسنا بشيء لا يطاق أحيانا. كل شغل النجاس نجاس نجاس شفت كبير مع أنه لا ما في نجاسة وين النجاسة يعني كما قلنا أخواننا شيء أنا تعافه نفسي شيء أنا لا أحبه أنا أراه نظيف مثلا وسخا خاصة الآن ما شاء الله البيوت النظيفة الآن ما شاء الله فيها متابعة أحيانا المرأة أو الأم يختلط عليها الأمر بين النظافة العرفية وبين النجاسة الشرعية. هنقول له لا هذا البيت نعم نظيف لكن حطي ببالك الآن مو كل شيء أنت الآن انزعجت منه في النظافة هو نجاسة لا أبدا مو هيك. نعم.
أو كان جاريا عطف على راكدة وظهر فيه أي الجاري أثرها فيكون نجسا
إن أثر النجاسة. نعم.
والأثر طعم للنجاسة أو لون أو ريح لها.
نعم.
لوجود عين النجاسة بأثرها. والنوع الخامس
جاري ماشي هلا نعم رأينا فيه أثر النجاسة، ما الحكم؟ نقول هذا الماء نجس، لماذا؟ لظهور أثر النجاسة. نعم.
والنوع الخامس ماء مشكوك في طهوريته لا في طهارته،
يعني هو طاهر في نفسه لكن هل هو مطهر لغيره أو لا، هنا وقع الشك. نعم.
وهو ماء شرب منه حمار أو بغل وكانت أمه أتانا لا رمكة.
نعم.
لأن العبرة للأم كما سنذكره في الأشعار إن شاء الله تعالى.
الرمكة من جنس الخيول يعني.
فصل في بيان أحكام السؤر.
طيب خلصنا الآن من أقسام المياه أخوان. الآن هناك بحث تابع له وهو حكم الماء الذي شرب منه حيوان. نعم. ويسمى إيش؟ السؤر.
إذا نهر جاري أثر النجاسة موجودة فيه مرة.
إذا نهر حامل نجاسة، نجاسة مشيت مع الماء والماء بعدها طاهر، ما في أثر نجاسة فهذا طاهر هذا. نعم.
الماء الجاري اللي بيكون فيه لنفرض دابة ميتة عمر على أكثرها،
إذا عمر على أكثرها وهو صغير طبعا مو كبير، هذا ماء نجس هذا.
نعم.
نشيل الدابة الآن من المجرى وبطل ما صفي الماء صار طاهر. نعم.
الماء اللي مكرر اللي عم يستعمله
لا أعلم، الماء المكرر هذا لا أعلم حكمه، وخاصة أن التكرار في بلادنا مو دقيق علميا، قواعد التكرار فيه ما هي دقيقة. نعم.
والماء القليل الذي بينا قدره بدون عشر في عشر ولم يكن جاريا، إذا شرب منه حيوان يكون على أحد أربعة أقسام
ويسمى سؤرا. وطبعا أخوانا إذا السؤر لا يقال للماء الكثير، لو إنسان أو حيوان شرب من مكان ماء كبير لا يقال له سؤر، السؤر يقال عن ماذا؟ عن الماء القليل. نعم.
وما أبقاه بعد شربه يسمى سؤرا بهمز عينه
مسورا سؤرا. نعم.
ويستعار الاسم لبقية الطعام.
شو بهمز عينه؟ يعني العين هو الحرف الأوسط، كلمة سؤر ثلاث حروف سين همزة راء، يقال للحرف الأول فاء الكلمة، الثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة، لأن سؤر بيقولوا وزنها فعل فاء عين لام.
والجمع أسأر.
نعم.
والفعل أسأر. طيب. أي أبقى شيئا مما شربه. والنعت منه سأر على غير قياس لأن قياسه مسئر، ونظيره أجبره فهو جبار.
نعم.
الأول من الأقسام سؤر طاهر مطهر بالاتفاق من غير كراهة في استعماله، وهو ما شرب منه آدمي ليس بفمه نجاسة، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه.
سبحان الله.
ولا فرق بين الكبير والصغير والمسلم والكافر والحائض والجنب، وإذا تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس.
إذا تنجس فمه نزل دم في فمه صار اللعاب نجس، فشرب من فوره صار الماء إيش؟ نجس، لانتقال النجاسة عبر اللعاب إلى الماء. هذا إمتى؟ إذا شرب من فوره، أما لو بلع ريقه كذا مرة ثم شرب الماء فالماء طاهر، لتطهر الفم بابتلاع الريق مرات. نعم.
وإن كان بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجسا عند أبي حنيفة
طبعاً
وأبي يوسف.
ابتلاع هذا الريق حرام أخواننا، في ابتلاع النجاسة. نعم.
لكنه مكروه.
نعم.
لقول محمد بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده.
هذا سيأتي معنا في أحكام طهارة النجاسات. نعم.
أو شرب منه فرس فإن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق على الصحيح من غير كراهة. أو شرب منه ماء بمعنى حيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل الجلة بالفتح وهي الأصل وهي في الأصل البعرة وقد يكنى بها عن العذرة.
إذا ما تأكل النجاسات هذه تكره أخوانا. أما البقرة بالعادي يعني إذا كان لا يأكل الجلة فما الحكم؟ فسؤله طاهر مطهر غير مكروه. نعم.
فإن كانت جلالة
طيب أنا في حال هلا شفنا الآن حيوان شرب من إناء. نحن هلا كنا عايشين بمدينة وما عندنا حيوانات أبدا ما الحكم؟ ما بنشرب أبدا أخواننا. تعال شرف زوجتك ما بشرب ولا بتوضى منه أو ما شابه ذلك. طيب لو أما لو إنسان عايش بريف الأمر عنده طبيعي. لذلك إخواننا لا يجوز أن نجعل معايير هذه القضية هي ما تعودناه نحن أو أذواقنا الشخصية لأنها تابعة لأعرافنا. ونحن نقول إخواننا نسأل الله أن يديم علينا نعمة الماء بحيث لا نحتاج إلى هذه الأحكام. الآن ما عندنا الآن بفضل الله كثير ومهيأ ووظيف وكذا، لكن نسأل الله إخواننا أن تبقى هذه الأحكام نقرأها ولا نحتاج إليها. نعم.
قال فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه.
نعم.
والقسم الثاني سؤر نجس نجاسة غليظة وقيل خفيفة لا يجوز استعماله، أي لا يصح التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر كالميتة، وهو أي السؤر النجس ما شرب منه الكلب سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره، لما روى الدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعة، أو شرب منه الخنزير لنجاسة عينه لقوله تعالى فإنه رجس.
إذا الخنزير نجس العين، أما الكلب لعابه نجس، وقيل كله نجس كالخنزير، لكن هذا قيل، والصحيح عند الأحناف أن بس لعابه نجس. إذا شو قالك فهو إذا شرب الكلب، أما الخنزير كله نجس. نعم.
أو شرب منه شيء بمعنى حيوان من سباع البهائم احترز به عن سباع الطير وسيأتي حكمه.
نعم.
والسبع حيوان مختطف منتهب عاد عادة كالفهد والذئب.
عاد من إيش؟ من عدو يعني.
والضبع والنمر والسبع والقرد لتولد لعابها من لحمها وهو نجس كلبنها. والقسم الثالث سؤر مكروه استعماله في الطهارة كراهة تنزيه.
هذا مر معنا في أقسام المياه نفسه. نعم.
مع وجود غيره مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده، وهو سؤر الهرة الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال الترمذي حديث حسن صحيح، ولكنه يكره سؤرها تنزيها على الأصح.
تحريمان هنا صرح أن الكراهة هنا تنزيهية، فلو أن إنسان استعمله لا إثم عليه. نعم.
لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير.
هذا التعليل ليه للكراهة ما هيك؟ لماذا كان مكروهان؟ لأنها لا تتحامى عن النجاسة. أما لو تيقننا وجود نجاسة في فمها وشربت من الماء في فورها شو صار الحكم؟ الماء هذا نجس.
وحمل إصغاء النبي صلى الله عليه وسلم لها الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته.
نعم.
والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها، ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله، أو يأكل بقية ما أكلت منه إن كان غنيا يجد غيره، ولا يكره أكله للفقير الضرورة.
شو قلنا؟ إنه مكروه استعماله مع وجود غيره، ما في غيره هون. نعم.
وسؤر الدجاجة بتثليث الدال وتاؤها للوحدة.
شو يعني تثليث الدال؟ دجاجة دجاجة دجاجة. هي يعني ثلاث حركات.
لا للتأنيث.
نعم.
والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى. والدجاجة الأنثى خاصة
والدجاجة الأنثى خاصة. نعم.
ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الديك.
إنه وحدها. أما لو قال دجاج يدخل اثنين. نعم.
ويكره سؤر المخلات التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسة فكره سؤرها للشك
من نجاسته.
نعم. ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك، فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقدره. وسؤر سباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة والرخم والغراب مكروه.
هيك اللام من أنواع سباع الطير. إذا سباع البهائم سؤرها نجس، سباع الطير سؤرها طاهر مطهر مكروه استعماله مع وجود غيره والكراهة تنزيه. نعم.
لأنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة،
لكنها تشرب بمنقارها ومنقارها عظم طاهر.
حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها.
نعم.
وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم.
حلو. هذا القياس، إذا القياس أن نسوي بين سباع الطير وسباع البهائم. طب لماذا فرقنا بينهما وقلنا سباع البهائم نجس سؤرها سباع الطير مكروه؟ نعم،
لكن طهارته استحسان لأنها
استحسان
من طارئة.
استحسان هو ترك القياس لوجود علة أدق منه. ما هي العلة؟ أن سباع الطير تشرب بمنقارها وسباع البهائم يصل لعابها إلى الماء. سباع الطير يصل لعابها إلى الماء. نعم.
لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر، وسباع البهائم تشرب بلسانها وهو مبتل بلعابها النجس. وسؤر سواكن البيوت مما له دم سائل كالفأرة والحية والوزغة مكروه للزوم طوافها.
يعني هذه إخواننا تدخل بيوتنا وفي الحكم بنجاستها في حرج.
وحرمة لحمها النجس. ولا كذلك سؤر العقرب والخنفس والصرصر لعدم نجاستها فلا كراهة فيه. والقسم الرابع سؤر مشكوك أي متوقف في حكم طهوريته، فلم يحكم بكونه مطهرا جزما ولم ينفع عنه الطهورية، وهو سؤر البغل الذي أمه أتان.
اللي مر معنا قبل شوي صار عنا إخوان هذا القسم دخل مرتين، ذكرناه في أقسام المياه وذكرناه في أحكام السؤر. نعم.
والحمار وهو يصدق على الذكر والأنثى لأن لعابه طاهر على الصحيح. والشك لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته. والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه.
نعم.
فإن لم يجد المحدث غيره أي غير سؤر البغل والحمار
ماذا يفعل؟ هو مسؤول في طهوريته، إذا معناها لا يحكم بطهوريته ولا بعدمها. طيب ماذا نفعل؟ قال نتوضأ به ونتيمم.
والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه.
إذا نجمع بين الوضوء وبين التيمم، وقال إخواننا هذا الوضوء، هذا الوضوء يجب به النية احتياطا. هذا الوضوء إخواننا يجب به النية احتياطا. نعم.
والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار.
نعم.
ثم صلى فتكون صلاته صحيحة بيقين.
إذا كان الماء طاهر مطهر فالتيمم لا يضر، وإذا الماء طاهر غير مطهر يكون صلى بإيش؟ بالتيمم. وهذا إذا ما عنده غيره، أما لو عنده غيره يتوضأ فيه وخلصنا.
لأن الوضوء به لو صح لم يضره التيمم وكذا عكسه. ومن قال من مشايخنا إن سؤر الفحل نجس لأنه يشم البول فتنجس شفتاه فهو غير سديد، لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثر في إزالة الثابت. ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه. فصل في التحري.
الحمد لله رب العالمين.